الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا بصدد الحديث عن النظرية الأولى في موضوع الثورة على الأنظمة غير الشرعية. النظرية الأولى كانت عبارة عن نظرية الترخيص، وتتضمن بعض أدلتها الترخيص بل الوجوب، واستعرضنا حتى الآن 5 أدلة وعلقنا عليها وناقشنا مفادها. الدليل السادس وأضعه تحت عنوان مرجعية التحليل العقلاني لمنظومة التشريع الإسلامي، مرجعية التحليل العقلاني لمنظومة التشريع الإسلامي وإثباتها لشرعية الثورة ولو كانت تستوجب سفك الدماء وما شابه ذلك. هذا الاستدلال يعتمد على تحليل طبيعة الشريعة الإسلامية، تحليل طبيعة المشروع الإسلامي. ما هو مشروع الإسلام في الإنسانية؟ ماذا يريد أن يفعل؟ الإسلام نحن نعرف دين عالمي، الإسلام دين عالمي يهدف للسيطرة على العالم، الإسلام دين عالمي يهدف لإقامة حكمه في الأرض، كل الأرض. هذه الاستراتيجيات الأهداف الكبرى للإسلام. إذا كان هناك دين مشروعه، منظومته، استراتيجيته السيطرة على الأرض برمتها والتحكم في مفاصل هذه الأرض إقامة شرع الله تبارك وتعالى، إذا كان كذلك لا يحتمل أنه يحرم القيام العسكري ضد الفئة الحاكمة المنحرفة عندما ينحصر علاج انحرافها بالقيام العسكري أو بالثورة غير السلمية عليها. لا معنى. عدم تشريع الإسلام لحكم ترخيص الثورة على الأنظمة الفاسدة، عدم تشريعه هذا نقطة ضعف. يعني في عن نقطة ضعف، يعني أنت تريد تسيطر على العالم وأنت عندك جهاد ابتدائي وتريد تتخذ العالم كله وتنشر الحق في الأرض، وآخر شيء أنت تقول لي لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، هذا يعني نبعث له رسالة، نبعث له رسالة أو إيميل مثلا، نقول له نحن نشتكي منك، نحن نريدك أن تطبق شرع الله. أما وفي نفس الوقت أنت مشروعك أن تسيطر على الأرض وأن تنشر حكم الله في الأرض، وأن ألا تجدون، هكذا يقول المستدل، ألا تجدون تنافرا ونوع من اللا انسجام بين هذين التشريعين؟ شخص استراتيجيته غزو العالم وإقامة حكم الله في الأرض، إذ به الآن مكبل اليدين، ويقول لا، إذا كان هناك حاكم ظالم، حاكم مسلم ظالم، لا يجوز أن نثور عليه إذا أدى ذلك إلى سفك الدماء، نتكلم معه بالحسنى، نعطيه محاضرات، دروس مثلا، مواعظ، هكذا. هذا غير منطقي، هذا يؤدي إلى النوع من اللا توازن الداخلي في منظومة التشريعات. وهذا الاستدلال طرحه السيد كاظم الحائري حفظه الله تعالى وشافاه وعافاه في كتابه الكفاح المسلح في الإسلام. ممكن أن نصوغ الاستدلال بصيغة أخرى أيضا لتقريبه إلى الذهن أكثر. من الضروري أن نلاحظ القوانين والتشريعات الموجودة في المنظومة التشريعية الإسلامية، ومن الضروري أن يكون بينها انسجام وتناغم، هذا طبيعي. كيف يمكن لدين أن يهدف السيطرة على العالم لإقامة دولة الحق وخوض حروب مع كل الناس إلا أنه يمنع المجاهدين أن يقفوا أمام حجر عثرة؟ من هو حجر العثرة؟ حاكم مسلم ظالم. أنت مشروعك السيطرة، هذا يعني طبيعي تقول أزيحوه حتى نكمل المشروع، أزيحوه هذا ولو بالقوة حتى نكمل المشروع للسيطرة على العالم وبسط العدل والحق وإقامة شرع الله تبارك وتعالى في الأرض. لا معنى. فإذا نفس هذا التحليل العقلائي العقلاني ما شئت فعبر يفضي إلى اليقين بأن الإسلام فيه تشريع القيام غير السلمي أو حتى القيام المسلح ضد الحاكم المنحرف. هذا هو، هذا الاستدلال. هذا الاستدلال يمكن أن يعلق عليه، نشوف التعليقات، نشوف إذا بعض التعليقات يمكن الجواب عنها أيضا. أول تعليق، قد يقال هذا الاستدلال يا أخي هذا ضرب من القياس، فإحنا على أساس أننا نرفض القياس في الاجتهاد، هذا قياس، أنت تتعدى من عالمية الإسلام إلى جواز الثورة المسلحة على الحاكم الجائر، هذا شو قياس؟ هذا قياس، تتعدى من جواز الجهاد الابتدائي إلى جواز الجهاد ضد الحاكم الفاسد، ولو بقوة السلاح. هذا أليس قياس؟ هذا قياس، هذا مورد وهذا مورد، وأنت تتعدى من هنا إلى هنا. إذا هذا جائز فهذا جائز، وهذا هو نفس القياس. شو إذا هذا ليس قياسا فما هو القياس إذن؟ فأنت تتبع القياس. القياس باطل في أصول الفقه عندنا. قد شخص يجيب عن هذه الإشكالية كبرويا، قد يجيب عن أن هذا ليس المراد منه القياس، هذا شيء ليس المراد منه القياس، بل هو أشبه بالتحليل العقلائي لطبيعة التشريعات المؤدي إلى اليقين أو الإطمئنان بثبوت تشريع ما. القياس ظني، هذا تحليل طبيعة التشريعات بحيث الإنسان من ملاحظته يحصل على يقين بحكم شرعي في مكان آخر، أشبه شيء بمذاق الشارع منه بالقياس. يعني هذا من تجميع قرائن، من تجميع سياسة الشريعة في مواضع متعددة، نقول ضم بعضها إلى بعض يفهم الإسلام أنه يريد المشروع الفلاني. إذن غير معقول أنه لا يقبل بالثورة المسلحة على الحاكم الجائر. على سبيل المثال مثلا ما فعله السيد الخميني رحمة الله تعالى عليه عندما قال بأن من يرى منظومة التشريع الإسلامي يفهم أن في الإسلام دولة، تقول هذا قياس؟ هذا ليس قياس. قد يجيب شخص يقول هذا ليس قياس، هذا من أشبه بتجميع المعطيات التشريعية الصغيرة في كل الأبواب، فنستطيع أن نستنتج منها معطى كلي وهو وجود دولة في الإسلام. هذا نفس الشيء يريد أن يقول سيد كاظم الحائري هنا، يريد أن يقول إن تجميع فقه الجهاد، سياسات الاستراتيجية للجهاد في الإسلام، مشروع الإسلام العالمي، كل هالعناصر ضمها لبعضها تستنتج بنحو الوثوق أو الإطمئنان أن هذه الشريعة منبنية على الترخيص في مواجهة الحاكم الجائر، وإلا تكون أمور غير معقولة. فإذا ممكن أن ينتصر الذين يحاولون الاستدلال بأدلة من هذا القبيل، ممكن أن ينتصر أن هذا ليس بقياس، هذا ليس ظنا، هذا ضرب من اليقين قائم على تحليل الشريعة ومفرداتها الكثيرة في باب ما، وبالتالي يحصل على وثوق بأن هذا لا بد أن يكون موجودا. هذا إشكال أول، وربما يمكن طرح جواب له حينئذ. ثانيا، هذا الاستدلال مبني على أن الإسلام يشرع أو يوجب السيطرة على العالم بالقوة، يعني مبني على نظرية الجهاد الابتدائي، وإلا إذا كان ما في جهاد ابتدائي في الإسلام، ما في عنف ضد الآخر أصلا، فكيف لا يجوز لي أن أغزو بلاد الكفار لكن يجب علي أن أقاتل الحاكم المسلم؟ هذا يصبح دليلك بالعكس. إذن واضح من استدلال المستدل هنا أنه الحجر الزاوية، يعني حجر الزاوية الذي ينبني عليه عموده هذا الاستدلال، أن الإسلام يشرعن بل قد يوجب الحرب المسلحة لفتح البلدان وبسط الشريعة وإقامة الحق وشرع الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس نقول إذا كان الإسلام يفتح كل هذا المحور من الجهاد، ألا يوجب قتال حاكم جائر مسلم يقف عقبة أمام تطبيق شرع الله؟ أما لو شخص قال لا يوجد جهاد ابتدائي في الشريعة، لا أنا لا ألتزم بالجهاد الابتدائي، كما بحثنا مفصلا سابقا وقلنا لم يثبت لدينا وجود جهاد ابتدائي في الشريعة، لا لا لا، الاستدلال ينهار، لأن الاستدلال مبني على فرضية أن الإسلام مشروع عالمي، اثنين أن هذا المشروع العالمي يستخدم فيه العنف والجهاد والقوة لفرضه، هذا لابد أن يكون موجود هذا العنصر الثاني بحسب استدلال المستدل، وإلا إذا الإسلام ديانة عالمية لكن ديانة عالمية تنتشر بالموعظة الحسنة فقط، لا تستطيع أن تستدل بعالمية الإسلام على جواز مقاتلة الحاكم الجائر حينئذ، بالعكس سوف تستدل بعدم وجود الجهاد الابتدائي على أن الإسلام يفضل الحوار بالتي هي أحسن وليس ممارسة العنف مع الحاكم الجائر. إذن سيختل التوازن حينئذ إذا بني على عدم وجود جهاد ابتدائي، لأنه هو مفروض المستدل هنا كما هو ظاهر عبارته في هذا الإطار. ثالثا وهو الأهم، سلمنا بنظرية الجهاد الابتدائي، سلمنا بكل التركيبة، لا يوجد قياس مرفوض هنا، كل هذا صحيح ما عنده مشكلة، لكن مع ذلك يبقى عندي احتمال الفارق بين الحالتين، وهذا الاحتمال الفارق بين الحالتين معتد به وقوي بحيث يمنعني عن توسع في التحليل للوصول إلى النتيجة التي أريدها. ما هو هذا الاحتمال؟ في احتمال، في عندنا يقين بأن الشريعة الإسلامية في الكتاب والسنة لديها تشدد عظيم على دماء المسلمين، وتعتبر دماء المسلمين من أعظم الحرمات، لا يشك في ذلك فقيه، هذا واضح. فأي مانع أن تكون هذه الشريعة تفتح الجهاد الابتدائي مع غير المسلمين، ولكنها في التعامل مع المسلمين تتعامل بمنطق الاحتياط في الدماء؟ هذا ممكن جدا. قال تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني منطقين متباينان. فممكن يكون منطق الإسلام في مقابل الصورة التي يطرحها المستدل، يقول إذا كان الإسلام عالمي ويطلب منا الجهاد لتحقيق العدل في الأرض، ها؟ فكيف لا يطلب مني مواجهة حاكم مسلم؟ أقول ممكن، لأن الإسلام في الوقت الذي يطلب الجهاد في مقابل غير المسلمين هو يطلب شدة الاحتياط في التعامل مع دماء المسلمين، فممكن تكون سياسته في الداخل الإسلامي تختلف عن سياسته في الخارج عن بلاد المسلمين. فالسياسة الخارجية تقوم على أساس، والسياسة الداخلية تقوم على أساس آخر، وهذا شيء ليس افتراضيا، بل نحن رأينا الإسلام هكذا سياسته مع غير المسلمين أشداء على الكفار، سياسته مع المسلمين رحماء بينهم. فممكن حينئذ المنحرف المسلم يتعامل معه بضرب من الرحمة أو بضرب من التريث أو بضرب من الاحتياط، لأن السياسة الداخلية لها قواعدها، السياسة الخارجية لها قواعد مختلفة. تسرية الحكم من السياسة الخارجية للسياسة الداخلية مع هذا الفارق، مع معرفتنا بطبيعة اهتمام الإسلام بحرمات المسلمين، يجعلنا لا نستطيع أن نتوسع في فهم أن استراتيجية الإسلام أيضا محاربة الحاكم الجائر، لأن الحاكم الجائر لما تحاربه لا يعني ذلك أن أنت تسوي هكذا سقط الحاكم الجائر، يعني رصاصتين وخمسة شهداء انتهى الموضوع. ممكن تطول سنة وعشر سنوات وعشرين سنة، ممكن هذه تبقى إلى فترة زمنية طويلة تسفك فيها دماء وحروب متبادلة. هي ليست شيئا بيدي أنا، إذا بداية الخيط بيدي، لكن نهاية الخيط الله يعلم متى تنتهي. فممكن الإسلام متحفظ هنا لكنه يفتح الطريق هناك، فلا أستطيع أن أقيس أو أن أتعدى أو أن أوسع بذريعة التحليل العقلائي لطبيعة التشريعات الإسلامية. فهذا الدليل غير واضح. والسيد الحائري لم يطرحه في كتاب ولاية الأمر في عصر الغيبة، اللي هو كتاب متأخر كما قلت سابقا. السيد الحائري في كتاب الكفاح المسلح الذي طبع في أوائل الثمانية كان له مزاج استدلالي خاص في موضوع التعامل مع السلطات، تغير مزاجه قليلا في كتاب ولاية الفقيه في عصر الغيبة أو ولاية الأمر في عصر الغيبة، وربما لذلك لم يكن متحمسا لإعادة طبع الكتاب على ما قيل، والله العالم، لأنه لم يعد يطبع. هذا الكتاب لا تجده الآن في الأسواق، أظن، لا أدري إذا الآن طبعوه مؤخرا، لا تجده في الأسواق بالزور. أنا حتى حصلت عليه طبعا بعدين صار متوفر في الإنترنت، فربما غير بعض مثلا قراءاته الفقهية، لا أدري عليه تحت. فطبيعة هذا الاستدلال في تقديري جميلة، أنا أحب هذه الطريقة من التحليل الاستدلالي، ولكن العناصر والمقومات يعني ليست كافية لإثبات حكم من هذا القبيل. الدليل السابع: الاستدلال بحرمة إعانة الظالمين، الاستدلال بحرمة حب بقاء الظالمين لكي نشيد شرعية المنطق الثوري ولو أدى ذلك إلى استخدام السلاح وما شابه ذلك. هذا سابع الأدلة التي ذكر، وقالوا عندنا أدلة واضحة، حرمة إعانة الظالم أدلة واضحة، حرمة مساعدة الظالم أدلة واضحة، حرمة حب بقاء الظالم. وهذه الروايات كثيرة جدا موجودة عند الشيعة، موجودة عند السنة أيضا. إذن هذا يعني ما في حاجة نستعرض الروايات، أمرها واضح بديهي لكثرتها وتعاضدها بين المذاهب الإسلامية أيضا، والفقهاء بحثوها في كتاب المكاسب المحرمة، لا حاجة للإطالة بها. ولحن هذه الروايات شديد، يعني في شدة بالنهي. طيب إذا كان كذلك نأتي إلى تقريب الاستدلال، نقول التسليم للظالم، إطاعة الظالم في أوامره الحكومية، الخضوع لقوانين دولته، أليس هذا من أبرز مظاهر الدعم له والتأييد له؟ أنت لما تسكت عن هذا الظالم ولا تحاربه ولا تقوم في وجهه ولا تخرج عليه وهو يصن القوانين وأنت تتبع هذه القوانين، وأنت ساكت وهو يظلم الناس وأنت ساكت، وهو يريق يعني يهدر شرع الله وأنت ساكت، وهذا شنو؟ هذا هو إعانة له، سكوتك إعانة له. هو الظالم يستعين بمن؟ يستعين بالذين يتكلمون معه، ويستعين بالساكتين أيضا. ماذا أنت تعين الظالم هكذا بالطريقة؟ ولا يجوز إعانة الظالم، إذن يجب عليك أن تخرج. إذن لكي أفر من حرمة إعانة الظالم، لكي أفر من حرمة حب بقاء الظالم، من أن أكون في صف الظالم، لا مفر أمامي إلا أن أواجهه، يعني الخروج عليه، وهو هذا الذي نريده. بهذه الطريقة. فإن لم تخرج عليه شملتك أدلة حرمة إعانة الظالم، حرمة حب بقاء الظالم، حرمة إلى آخره من الروايات التي وردت في هذا الموضوع. هذا طبيعة الاستدلال الذي هذا الاستدلال ذكره، يعني من أوائل من ذكره كان الشيخ المنتظري في كتابه دراسات في ولاية الفقيه. هذا مثلا لاحظ عندنا بعض الروايات لكي أوضح، يقول حتى مدة قلم، حتى لا تعين الظالم ولو بجرة قلم، ولو تكتب له كلمة، إلى هالحد من التشدد. لا لا، لما يقول لي الجمال يقول له أنت ألا تحب أنت تكري جمالك لهارون الرشيد، أنت ألا تحب أن يبقى حي حتى يرجع، حتى جمالك لا تروح، لا حد يهجم عليه وها. يقول نعم طبعا أنا أريد أن يبقى، ترجع لي جمالي. إذا قال له إذن أنت تحب بقاء الظالم، إذا هذا الحد من التشدد، فإذا أنت تسكت ألا يعني ذلك نفس المستوى الذي تنهى عنه هذه الروايات؟ يعني ذلك. طبعا هذا الدليل يختلف عن الدليل الثاني الذي مر معنا. الدليل الثاني كان عمدته مفهوم الركون ودليله القرآن، هذا الدليل مفهوم الإعانة وحب البقاء ودليله السنة، لذلك تم فرز الدليلين عن بعضهما في كلمات المستدلين هنا. طبعا بحث إعانة الظالم بحث طويل، أشرت إليه سابقا في حتى في هذه الدروس أشرنا لخلاصته لأننا بحثناه سابقا في هذا الموضوع. على أي حال نريد أن نعلق ببعض التعليقات هنا. الظاهر من مراجعة الروايات خاصة الروايات التامة سندا هنا أن باب إعانة الظالمين ناظر إلى الإعانة بمعنى الفعل الإيجابي، لا إلى الإعانة بمعنى عدم فعل شيء. ولاحظوا ألسنة الروايات، يعني أن تفعل شيئا له، أن يصدر منك فعل له. مثلا في خبر حريز قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اتقوا الله وصونوا دينكم بالورع، إنه من خضع لصاحب سلطان ولمن يخالفه على دينه طلبا لما في يديه من دنيا أخمله الله عز وجل ومقته عليه ووكله إليه، فإن هو غلب على شيء من دنياه فصار إليه منه شيء نزع الله جل اسمه البركة عنه، ولم يأجره على شيء منه ينفقه في حج ولا عتق ولا بر. واضح الرواية يقول له هذا يخضع للسلطان لكي يأخذ من السلطان شيئا، يقول فإن هو غلب على شيء من دنياه يخضع للسلطان لكي يأخذ من السلطان شيئا، يقول هذا هو الحرام. واضح أن هذا الشخص ينتظر معونة الظالم. نحن لا نتكلم عن شخص من الناس، نتكلم عن شخص منعزل لا يعارض الظالم ولا يقف معه ولا يأخذ منه شيء ولا يأخذ جوائزه ولا يمدحه ولا يحب في قلبه بقاءه ويريده أن يزول في أقرب وقت ممكن، لكن ولا يفعل شيء. بينما هنا ماذا يقول؟ يقول أنت تخضع له منتظرا أن تأخذ منه جائزة. هذا المستوى من النهي في الرواية ليس هو موضوع بحثنا. نحن نتكلم عن جماعة من المؤمنين لا يحبون الظالم، لا يعينونه، لا ينتظرون منه شيئا، لا يأخذون منه شيئا، لكن في نفس الوقت لا يقفون في وجهه. هذا هل هذه الروايات ناظرة إليه؟ مثلا شوفوا صحيحة هشام بن سالم عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عن أعمالهم، يعني أنا أتوظف عندهم، أكون عامل من عمالهم، أكون رجل من رجالهم، فقال لي يا أبا محمد لا ولا مدة قلم حتى تساعدهم تكتب لهم شيء، لا يجوز، إن أحدهم لا يصيب من دنياهم شيئا، واضح أنت تعمل شيء لهم وتأخذ منهم شيء، إن أحدهم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله. أنت تأخذ من دنياهم شيء يأخذون من دينك شيء، فلا تفعل لهم ذلك. فواضح هنا في تعاون بيني وبين الظالم، في شيء أنا أعطيه له اللي هو ديني وهو يعطيني شيء، يعطيني العمل، العمل اللي هو أجرة ومال ويغدق علي بالأموال. هذا هو الذي تنهى عنه هذه الروايات، لا مطلق السكوت والعزلة والانعزال وعدم التدخل في شيء على الإطلاق. أو مثلا صحيحة يونس بن يعقوب قال لي أبو عبد الله لا تعنهم على بناء مسجد، إعانة تروح تسوي شيء أنت ولو كان شيء جيد، لكن بناء مسجد. أو مثلا خبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم الصلاة عن آبائه عليهم الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين أعوان الظلمة ومن لاق لهم دوات أو ربط كيسا أو مد لهم مدة قلم فاحشروهم معهم. إذن يتكلم عن من؟ يتكلم عن الأشخاص الذين كانوا معهم يساعدونهم يخدمونهم، ما يتكلم عن شخص جالس ساكت، لا هو معهم ولا هو يتحرك ضدهم ولا يحبهم. الروايات هذه ليس فيها نظر إلى مثل هالعينة من المجموعات. أو مثلا ما اقترب عبد من سلطان جائر، اقترب من سلطان جائر، تقترب منه يعني تتقرب منه، إلا تباعد من الله إلى آخر، يعني هذه العينات من الروايات. كذلك الروايات مثلا التي وردت في مدح الظالمين، تخرج أنت تمدحهم، تنشد الشعر فيهم، تدعو لهم بالبقاء. مثلا عندنا روايات جمعها الشيخ الحر العاملي رحمه الله في الباب 43 من أبواب ما يكتسب به، الاتجار بمدح الظالمين لا يجوز، وهذا فعل مش سكوت، هذا لا يصدق مدح الظالمين على هؤلاء. أو مثلا الحر العاملي في الباب 44 ذكر مجموعة من النصوص تحرم صحبة الظالمين ومحبة بقائهم، هذا ليس موضوع بحثنا، نحن لا نتكلم عن صحبة الظالمين ولا عن محبة بقائهم. أو مثلا ما ورد من تحريم الولاية من قبلهم، تأخذ ولاية مسؤولية أنت والله والي المنطقة الفلانية من قبل هذا الظالم. والشيخ الحر العامل جمع نصوص النهي عن الولاية في الباب 45 من هذه الأبواب. كل هذه الروايات تقريبا الأغلبية الساحقة منها ناظر إلى فعل إيجابي من طرفك تقوم به تجاه الظالم، وليس فيها أي نظر إلى سلب المطلق اللي هو لا أنت تحب بقائهم ولا تفعل لهم شيء لكنك لا تفعل ضدهم أي شيء. هذا يحتاج إلى دليل آخر لإثبات تحريمه. فإذا هذا تعليق أول. التعليق الثاني شوي هذا التعليق ليس على أصل الفكرة وإنما على تفصيل الفكرة. ما المراد من الظالم في هذه الروايات؟ يعني تجي الرواية تقول سلطان جائر، حاكم ظالم، سلطان ظالم، ها؟ ما المراد في الأدبيات هذه؟ هذا سنقف لاحقا مع هذا الموضوع إن شاء الله. لكن الآن كمدخل أولي، ماذا يقصد؟ ما معنى ظالم؟ وهذه الروايات طبقت هذا العنوان على من وجدناها؟ طبقت هذا العنوان على الخلفاء الأمويين والعباسيين، واضح من سياق التاريخي. الشيء المؤكد من دلالة هذه الكلمة الظالم للناس، يعني الذي يظلم الناس، لأن هذه الكلمة ظالم عندما تضعها إلى جانب كلمة حاكم ماذا يفهم منها العرف؟ حاكم ظالم يعني يظلم الناس. مثل ما تقول زوج ظالم، ما معنى زوج ظالم؟ يعني يظلمك أنت؟ ما يظلمك أنت، يظلم زوجته معناها. ولا إذا واحد مثلا يظلم أخاه لا نقول زوج ظالم، نقول أخ ظالم، فتفهم أنت أن الظلم وين؟ في علاقته بأخيه. إذن التركيب ظالم مع ما قبله له علاقة بدلالة كلمة ظالم. لذلك إذا قلت حاكم ظالم لا يعني في مقابل الحاكم الظالم حاكم معصوم، حاكم العادل وليس المعصوم، لأن لا تقول لي حاكم ظالم يشمل الذي يظلم نفسه يعني يرتكب معصية، ولا تشمل هذه في الدلالة اللغوية، لا يفهم هكذا في اللغة العربية ولا حتى في لغة أي لغة أخرى. يعني لو جيب إلى اللغة الفارسية أو الإنجليزية أو التركية على نفس الطريقة، لأن العرف يربط الظلم بالصفة التي حمل هذا. أنت ما قلت زيد ظالم، لو قلت زيد ظالم نعم هذه كلمة اسم، لكن لما أخذت الصفة الظلم ارتبط بالصفة في دلالته اللغوية. فعندما تقول الروايات الحاكم الظالم، السلطان الجائر، السلطان الظالم، ماذا يفهم منها؟ يفهم أنه الذي يظلم شعبه، الذي يبطش بالناس، يشنع بالناس، ينكل بالناس، وهذا الذي كانت عليه خلافة الأمويين والعباسيين. يعني هذا هو التاريخ، هكذا يبطشون بالناس، يزجون الناس في السجون، يقتلونهم، يسعى في قصص يندى لها جبين الإنسانية في العصر الأموي العباسي، سحل إفقاء العيون، إخراج الأمعاء الداخلية، هذا هو موجود في كتب التاريخ، هكذا كانوا يفعلون بالذين كانوا يعارضونهم، يخرجون بطونهم يخرجونها غير بقر بطون الحبالة وما شابه ذلك. فهذا معنى الظلم الموجود هنا، على الأقل هذا هو المتبادر، وليس بمعنى الظلم الشخصي يعني يكون غير عادل أو أنه لا يطبق الشريعة. ما تفهم الكلمة هكذا، يحتاج إلى قرينة تفهمها. نعم، بقرينة صدور هذه الروايات من أهل البيت ممكن نأخذ كلمة الظلم بمعنى أنهم أخذوا السلطة من أهل البيت، يعني ظلموا أهل البيت باعتبار السياق. ممكن نقول ظلمهم ليس فقط ظلم الناس، ظلم أهل البيت. ولذلك بعض العلماء مثل الشيخ محمد مهدي شمس الدين يعتبر أن مفهوم السلطان الجائر أو مفهوم السلطان الظالم في ذلك الزمان قدر متيقن منه الذي يدعي الخلافة المسلمين، لأن هذا له ظلم. ليه؟ لأن هذا يدعي أنه أخذ مكان أهل البيت. أما الذي لا يدعي خلافة المسلمين مثل بعض الحكام في زماننا لا يقول أنا أمير المؤمنين، أفرض الآن مثلا في تونس ما يقول أنا أمير المؤمنين وأنا أحكم باسم الإسلام، أو في الجزائر بعض الدول نعم يعطون صفة أمير المؤمنين للحاكم، مثلا في المغرب مثلا ملك الحسن الثاني أمير المؤمنين يطلق هذه الصفة، أو مثلا طالبان أمير المؤمنين موجود، أو مثلا في السعودية في لا أدري الآن كيف صار الوضع، لكن تاريخيا في السعودية أمير المؤمنين ولي الأمر وله صفة النيابة عن رسول الله بهذا المعنى، لكن ليس في كل الدول هكذا. ففي ذاك الزمان قدر المتيقن هو الشخص الذي يغتصب مقام خلافة المسلمين ويظلم الناس، هذا قدر متيقن. أما أوسع من ذلك لا نستطيع أن نقول كل شخص لا يطبق الشريعة ولو لم يدعي خلافة المسلمين ولم يظلم الناس فإذا هو مشمول لمثل هذه الروايات، هذا يحتاج إلى مراجعة وزيادة قرائن في مثل هذا الموضوع. هذا ثانيا. ثالثا، سلمنا كل حاكم اليوم ليس هو الشرعي فهو حاكم ظالم جائر، وسلمنا أن هذه الروايات تدل على ما تريدون، لكن عندنا صيغتين من أنت تقول لي حتى لا تكون أنت معه يجب أن تعارضه، سلمنا. فماذا لو أنني عارضته لكن ليس بالسلاح، كل يوم أكتب ضده في الصحف، أفرض أنا في بلد بإمكاني أن أعارض هذا الحاكم في الصحف في التلفزيون في الكذا في الكذا في الكذا إلى آخره كما أريد. مثلا في لبنان كل يوم بإمكانك تخرج إلى التلفزيون وتنتقد هذا الحاكم كما تريد تنتقده بمختلف أشكال النقد، ما في مشكلة، يعني النظام السياسي متفهم هذه القضية عادي، يعني هذا شيء طبيعي جدا، ما أحد يشعر بانزعاج، حتى أحيانا تصل إلى مرتبة السخرية اللي هي مرتبة ليست جيدة لكن الناس تتقبلها. طيب إذا أنا كنت مثلا في بلد في لبنان وهناك حاكم وهذا الحاكم كان جائرا، وأنا كل يوم صباحا ومساء أعمل أنا وفريقي ومعي كل المؤمنين يعملون في الصحف في الإعلام في التجمعات في الشوارع في النقابات نعترض على سلطته، نعترض في البرلمان، وفي مثل هذه الحالة ماذا يقال له؟ أعوان الظلمة. هل تفهم من هذه الروايات الشمول لهذا؟ صعب أن أقول أشمل أنني مشمول لمثل هذه الروايات ما دام أنا أعارضه وأقف ضده وأطلب إسقاط حكومته. فإذا من الصعب أن نقول حتى لو سلمت هذه الروايات ترفض السكوت، لكن هذا لا يعني أنها تجيز الثورة غير السلمية. فلو حققنا الثورة السلمية لنفترض مثلا أو المعارضة السلمية فلا دليل على أن هذه الروايات تشمل مثل هذا المورد، هذا صعب حينئذ. فإذا أيضا ما زال عندنا قصور في طبيعة الأدلة، نحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك. الدليل الثامن، عندنا طبعا أدلة، يعني استقراء الأدلة يعطيك ما تتصور أنه في أدلة كثيرة، يمكن أنا الآن ناسي يمكن 16 دليل هنا وهناك في كتب المسلمين. دليل الثامن، ما استدل به بعض من الاستعانة من بالروايات الدالة على قتل أهل البدع وتصفيتهم. شو علاقة هذا بموضوعنا؟ علاقة بموضوعنا أن السلاطين الفسق والجور هؤلاء يروجون البدع، هذا هو عنوانهم، ترويج البدع، ويجب قتل كل مبتدع، إذن يجب قتلهم، إذن يجوز الخروج عليهم بالسلاح ولو أدى ذلك لقتلهم وقتل أعوانهم الذين هم معهم في ترويج البدعة ونشر البدعة وما شابه ذلك. هؤلاء يحيون البدعة، هؤلاء السلاطين يحيون البدعة، فإذن يجب إماتة البدعة ويجب الخروج على المبتدعة حتى لو أدى ذلك إلى قتلهم. هذا دليل أيضا ذكره بعضهم، بعض أهل السنة أيضا ذكر هذا الدليل، بعض الشيعة أيضا ذكر هذا الدليل. هذا دليل واضح قابل للمناقشة. أولا، ليس عندي دليل معتبر على وجوب قتل، على حتى جواز قتل أهل البدعة، ما عندي روايات في هذا، يعني هذا السنة قالوه كاستنتاج قياسي، لكن على مستوى الكتاب والسنة ما عندي رواية في هذا الموضوع. عندي روايات حول أهل البدع كيف تتعامل معهم، روايات تتكلم عن غيبتهم، روايات تتكلم عن بهتانهم، لكن ما عندي رواية تقول اقتله كعنوان كلي. إذا تراجع كل روايات البدع وأهل البدع والمبتدع وما شابه ذلك تجد الروايات التي تتكلم عن قتل أهل البدع، أنا أتكلم عن القتل الآن لأن المستدل يستدل بعنصر القتل مش بعنصر مواجهة أهل البدع، مواجهة أهل البدع واضح واجب، هذا أن تكتب ضدهم واضح واجب، البهتان الغيبة هذا مطروح في الفقه. أتكلم الآن عن القتل لأن المستدل يريد أن يعبر من القتل إلى القتال، إلى المواجهة العسكرية، إلى المواجهة غير السلمية. هل عندي رواية في القتل؟ الروايات التي بعد التفتيش في كتب المسلمين بمقدار ما يعني رأيت والله العالم روايتين ثلاثة فقط، ولاحظ طبيعة الروايتين، أرجو التأمل جيدا. رواية وبالمناسبة روايات شيعية، سنية ما في، يعني سنية عن رسول الله، سنية عن الصحابة والتابعين قد تجد لكن ليست حجة بالنسبة إلينا. الرواية الأولى خبر محمد بن عيسى بن عبيد أن أبا الحسن العسكري عليه السلام، أم العسكري سلام الله عليه، أمر بقتل فارس بن حاتم. هكذا الرواية تقول، أن أبا الحسن العسكري، هكذا الرواية يعني تتضمن على أي حال، لأنه ممكن تكون شخص آخر. المهم، أمر بقتل فارس بن حاتم القزويني. من هو فارس بن حاتم القزويني؟ شخص مشهور جدا. فارس بن حاتم القزويني من العقول المدبرة للغلاة في القرن الثالث الهجري، أحد أكبر الغلاة الذين ظهروا في الحياة الشيعية في القرن الثالث الهجري، واسمه موجود في كتب الرجال، تراجم تاريخ، في كتب الفرق، الملل والنحل. الإمام أمر شخصا بأن يقتل فارس بن حاتم، وضمن لمن قتله الجنة. فقتله جنيد، شخص اسمه جنيد هو الذي قام بقتله. وكان فارس فتانا يفتن الناس ويدعو، وفي نسخة ويدعوهم إلى البدعة. فخرج من أبي الحسن، هذا نص الإمام، هذا فارس لعنه الله يعمل من قبلي فتانا داعيا إلى البدعة، يدعي أنه من عندي ويدعي أنه هذا أنا إمامه، هو مغال مبتدع داع للبدعة، ماشي. ودمه، إمام أصدر هدر الدم، ودمه هدر لكل من قتله. فمن هو الذي يريحني منه ويقتله وأنا ضامن له على الله الجنة؟ هذا نص الرواية التي يعني المصدر الأصلي لهذه الرواية والوحيد هو كتاب الرجال الكشي، ومنه ذكر سائر العلماء هذه الرواية. قرار بقتل شخص هو داعية بدعة، إذن عندي دليل على جواز قتل أهل البدعة. لكن هذه الرواية فيها مشكلتين. المشكلة الأولى ضعيفة السند بالحسين بن الحسن بن بندار القمي، هذا شخص لم يوثق، بل إن الكشي على ما نقل، يعني لم أجد النص، لكن نقل أنه ممن يقول بربوبية أمير المؤمنين، يعني حتى هو هذا، ولعله تاب، لعله إلى آخره. فإذا أول شيء ضعف السند في هذه الرواية. ثانيا، لم يحدد في هذه الرواية من هو المبتدع، من هو المبتدع. هذا الشخص الذي قتل هذا ليس مبتدع عادي، هذا بروفيسور في البدعة، يعني هذا آية الله العظمى في البدعة إذا صح التعبير. هذا ليس عادي، فارس بن حاتم القزويني شخص يعني رهيب في البدعة. فإذا أنت تقول لي هذا الشخص يقتل، يعني ممكن هذا حالات استثنائية، نحن لا نعرف الملابسات والظروف في قتل هذا الشخص، هذه حالة جزئية. ما عندي نص من الإمام الهادي أو الإمام العسكري يقول إن اقتلوا أهل البدع، ما عندي هكذا، أيها المؤمنون عليكم بقتل أهل البدع، ما عندي نص كلي، عندي حالة جزئية خاصة موجهة إلى شخص معين، وهذا الشخص استثنائي وهو فارس بن حاتم القزويني، هذا استثنائي. فلا أستطيع أن أستنتج قاعدة كلية، يمكن هذا حكم ولائي من الإمام وليس حكم في أصل الشرع، لا أستطيع أن أتأكد. فإثبات أن هذا الحكم هو حكم في أصل الشرع موجه إلى قتل كل من هو من أهل مبتدع صعب، قد يكون لا يجوز قتل أهل البدعة، لكن في بعض الأحيان الحاكم الشرعي بإمكانه أن يصدر حكما ولائيا في حق بعض المبتدعة إذا شاهد ضرورة لذلك، ولا بأس، لا بأس. إذن استنطاق هذه الرواية للتعميم صعب، فضلا عن ضعفها السند. الرواية الثانية خبر جنيد، جنيد نفسه هو القاتل هذا الذي نفذ حكم القتل، هو عنده رواية أيضا في نفس القصة عن أبي الحسن عليه السلام، قال أرسل لي أبو الحسن العسكري عليه السلام يأمرني بقتل فارس بن حاتم القزويني لعنه الله. الرواية الأولى كأنما نص كلي، من يقتل الفارس بن حاتم القزويني، بينما هذه الرواية يبدو فيها رسالة شخصية من الإمام أرسلها إلى جنيد لقتل فارس. يأمرني بقتل فارس بن حاتم القزويني، شخص جاءه. هذا جنيد ما صدق، قال دعوا أسمع هذا، أريد أن أسمع هذه القصة من يعني الإمام نفسه، أريده أن هو يقول لي، هو الإمام الهادي أريد أن يقول لي. فقلت لا، حتى أسمعه منه يقول لي ذلك يشافهني به، هذا أسمع مباشرة، مش يجيبني واحد رسول يأتي، لا. قال فبعث إلي فدعاني فصرت إليه، رحت عند الإمام فقال آمرك بقتل فارس بن حاتم، فناولني دراهم من عنده وقال اشتري بهذه سلاحا فعرضه علي، يعني جيب السلاح وخلينا نشوف السلاح، يعني الإمام مش بس يصدر الفتوى، يتابع أيضا إجراءات التطبيق. فذهبت فاشتريت سيفا فعرضته عليه فقال رد هذا وخذ غيره، ما تجيب سيف، سيف لا. قال فرددته وأخذته وأخذت مكانه ساطورا، هذا الساطور مش السيف، الساطور. فعرضته عليه فقال هذا نعم، هذا جيد، الساطور جيد. قال لا أدري شو السبب، ما أعرف، يمكن السيف يحتمل أنه مثلا ما يتمكن من ضربي، ما أدري، لكن في تفصيل في القصة. فقال هذا نعم. فجئت إلى فارس وقد خرج من المسجد بين الصلاتين المغرب والعشاء. هذه من الروايات اللي أنا تعرضت لها في محاضراتي حول تاريخ الغلو في القرون الأربعة الهجرية الأولى. هذه من الروايات التي تقول أنه في انقسام في الرأي بين العلماء، من هم الغلاة؟ رأي يقول الغلاة هم أولئك الذين كانوا يحللون المحرمات، هؤلاء هم الغلاة. ورأي يقول الغلاة هم الذين كان لديهم انحرافات عقائدية فقط. ففي رأيين، ففي بعضهم يقول كل مغال إذن هذا يحلل الحرام فلذلك يكذبون، لأنه ما عنده حرمة الكذب يجوز، فهم لأن يحللون الحرام كله. هذه الرواية من الروايات التي استدل بها من قال بأنه ليس كل الغلاة كانوا لا يصلون ولا يصومون، لأن هذا لاحظ ماذا، ما وين قتله؟ أمام باب المسجد لما خرج بين الصلاتين المغرب والعشاء. وقد خرج من المسجد بين الصلاتين المغرب، شو تعني هذه الرواية؟ تعني أنه كان دأبهم يصلوا مغرب لوحده والعشاء لوحده، هكذا يبين. هلا مسجد سني شيعي لا أدري. قال فجئت إلى فارس وقد خرج من المسجد بين الصلاتين المغرب والعشاء فضربته على رأسي فصرعته، يعني سقط على الأرض، صرعته يعني سقط على الأرض، وثنيت عليه فسقط ميتا، يعني خبطت الضربة وقعت الضجة، الضجة يعني الناس تقوم فرميت الساطور بين يدي، رمى الساطور. واجتمع الناس وأخذت إذ لم يوجد هناك أحد غيري فلم يروا معي سلاحا ولا سكين، أو يعني لما أخذوني أو لما الناس نظرت ما شافوا معي سلاح، يبدو ما رأوا هو يضرب لأن بالليل يمكن ما في ضوء، فضربه بعد رمى السلاح. فاجتمعت الناس فهو اعتبر نفسه بين الناس ما في سلاح معه، فضاعت، فلم يستطع أحد أن يقتله. وطلبوا الزقاق والدور، راحوا يفتشوا عن القاتل فلم يجدوا شيئا ولم يرى أثر الساطور بعد ذلك. أحسن، لا الساطور وين راح ما نعرف. فهذه الرواية أيضا التي يرويها لنا الشيخ الكشي في قصة مقتل، نفس الإشكالات التي ترد على الرواية السابقة أيضا ترد على هذه الرواية، نفس قصة جزئية لا نستطيع التعميم فيها، مضافا لأن هذه الرواية ضعيفة الإسناد أيضا، فضلا عن أن جنيد هذا لا نعرفه، لا نعرفه، هذا جنيد أصلا لا نعرفه، يعني ما نعرف عنه شيئا، هل هو فعلا فعل أو يفتخر ما ندري الله. وعلى أي حال لا يوجد دليل على جواز قتل أهل البدعة بعنوان أنهم أهل البدعة كقاعدة كلية أو وجوبه، لأن ظاهر الروايتين الوجوب، اقتل يأمر بالقتل، فإذا تريد تستفيد من الروايتين ينبغي أن تفتي بوجوب قتل أهل البدع، ولا يفتي الفقهاء عادة بوجوب قتل أهل البدع خاصة في الوسط الشيعي يعني. فعلى أي حال إذا كان ليس عندي دليل على وجوب قتل أهل البدع، إذا ليس عندي دليل على وجوب قتل السلطان الجائر بحجة أنه مروج للبدع، لأن الأصل غير ثابت، فكيف تريد أن تبني على هذا الأصل فرعا غير ثابت أيضا؟ هذا أولا. ثانيا، إذا كان المراد بالمبتدع وأهل البدعة المرتاد، فارس بن حاتم هذا ينبغي أن يصدق عليه عنوان الارتداد، لأنه كان يقول بالتأليه، كان يؤله أهل البيت، هذا يصدق عليه مرتاد. إذا كان المراد بالبدع بالمبتدع المرتاد الذي دلت الروايات على قتله، لا نستطيع أن نستفيد من روايات قتل المرتد جواز قتل الحاكم إذا لم يكن مرتدا. هذا قياس، لأن الرواية تقول يجوز قتل المرتد، المراد بالمبتدع المرتد، وهذا ليس مرتدا، فكيف تأخذ برواية لتقتل شخصا جرمه أقل من الموجود في الرواية؟ يعني هذا حتى قياس أولوية ما يمشي، فالصعب حينئذ في مثل هذه الحال. أما إذا لم يقصد به المرتد، لا لم يقصد به المرتد، إذن لا نستطيع هذا. إذا قصد به، إذا قصد هذا الذي قد يفهم بمقاربة موضوع فارس بن حاتم أن المراد بالمبتدع هنا المرتد، فإذا فهم كذلك فلا تستطيع رواية فارس بن حاتم القزويني أن تنفعنا في موضوع بحثنا. هذا ما نريد أن نذكره هنا. الدليل التاسع، أيضا استدل بعضهم بفلسفة وجود الدولة الإسلامية، قالوا النصوص الدينية التحليلات العقلانية تفيد أن الدولة الإسلامية شرعت لتنفيذ أحكام الشرع الحنيف وإقامة العدل في الأمة. إذا انحرفت هذه الدولة الإسلامية دولة المسلمين عن مسارها حصل نقض الغرض منها، فوجب حفظها، ووجب يعني حفظها بما معنى يعني حفظ الدولة الإسلامية الصحيحة. فإذا انحرفت يجب تعطيلها وإسقاطها حتى نعيد شرع الله. هذا الدليل واضح، يعني ما يحتاج نتكلم كثيرا في مثل، لا نناقش في وجوب تحقيق شرع الله، ما حد يناقش في ذلك، لا نناقش في موضوع إقامة الدولة الإسلامية، لا نناقش في موضوع تطبيق الشريعة، لا نناقش في موضوع تطبيق دين الله سبحانه وتعالى. الكلام وكل الكلام في الكيفية، أي كيفية مشروعة أي كيفية غير مشروعة، وهذا الذي نبحث فيه. أما هذا كلام كلي، هذا كلام كلي لا يستطيع أن يفعل شيء. نعم ممكن هذا الكلام يجري في موارد قاعة تزاحم، تقول لي مثلا وجوب تطبيق الشريعة، حرمة سفك دماء بعض المسلمين، هذا أهم من هذا. نعم لا بأس، لكن هذا عندما تكون مصادقه متحققة ويكون ذلك بعنوان ثانوي لم يعد عنوان أولي، ونحن بحثنا الآن في العنوان الأولي. إذن هذه مجرد عناوين ثانوية، أنه أحيانا قد تكون المصالح في إسقاط هذا الحاكم أكبر بكثير من مفسدة مقتل شخص أو اثنين، لا بأس، هنا نطبق قواعد التزاحم ما عندي مشكلة. لكن بحثنا في وجود قانون أولي في الشريعة يحكم بجواز أو وجوب الخروج على الظالم ولو كان خروجا مسلحا، لا بعنوان ثانوي. مورد بحثنا هو عبارة عن العناوين الأولية في مثل هذا السياق. الدليل العاشر يأتي إن شاء الله. خلص واحد، والحمد لله، والصلاة والحمد لله رب العالمين.